أهلا بكم في هذا الجزء من تغطياتنا والذي نخصصه للتطورات في الأراضي المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 26 فلسطينيا في الضفة الغربية في الساعات الماضية. يأتي ذلك في وقت يعم مدينة جنين في شمال الضفة اضطراب تجاري عام نصرة للأقصى. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من مدن وقرى الضفة الغربية وسلمت بلاغات هدم تعود لمنازل 6 من منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية. من جانبه دانا جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الإدارة الأمريكية في أعقاب تصريحاتها بأن سلطة الاحتلال سبب انفجار الوضع في الأراضي الفلسطينية، ووصف أردان الموقف الأمريكي بالمنافق حسب قوله، وطالب الإدارة الأمريكية بالتراجع عنه.
الحكومة الإسرائيلية دخلت في شد وجذب مع الخارجية الأمريكية بشأن الوضع المتأزم في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية اتهام واشنطن لتل أبيب بالمسؤولية عن العنف الذي وقع خلال الأيام الماضية. مسؤولون بالحكومة الإسرائيلية أدانوا موقف الإدارة الأمريكية وطالبوها بالتراجع، وقال بعضهم إن واشنطن أخطأت قراءة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووصل بعضهم إلى حد وصف التصريحات الأمريكية بأنها سخيفة. تصريحات المسؤولين الإسرائيليين جاءت عقب تأكيد الخارجية الأمريكية بأن عدم الحفاظ على الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى لسنوات هو الذي أدى إلى احتدام العنف، مشيرة إلى أن أي عملية طعن ينفذها إسرائيلي أو فلسطيني هي عمل إرهابي، بما في ذلك عملية الطعن التي نفذها إسرائيلي ضد 4 فلسطينيين في ديمونة.
لقد رأينا بعض التقارير التي يعتبرها كثيرون استخداما مفرطا للقوة، ونحن لا نرغب برؤية المزيد من تلك التقارير. نحن نود أن يكون وضع العراقيل ونقاط التفتيش التي أقامتها إسرائيل مؤخرا مؤقتا بأكبر قدر ممكن.
على الأرض كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الحواجز والإجراءات الأمنية المشددة على الطرق في عدد من الأحياء الفلسطينية بالقدس المحتلة، ونشرت جنودها المدججين بالأسلحة في مدن متفرقة بالضفة الغربية.
كل هذه التشكيلات هلا عندك سور باهر سكروها، راس العمود سكروها، الأزرية، كل مداخل اللي يعني بتيجي الناس من المناطق هاي كلها هلا مسكرة.
ورغم هذا الهدوء الحذر الذي بدا في مشهد مدن الضفة الغربية يوم الخميس، إلا أن النار تبقى تحت الرماد والأوضاع مرشحة للتصاعد، خاصة يوم الجمعة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على المصلين المتوجهين للمسجد الأقصى، وهم يرون إصرار الاحتلال على المضي قدما في سياسة التقسيم الزماني والمكاني لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
ولمناقشة الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك وللقبلتين وثالث الحرمين الشريفين ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور سلمان العودة. دكتور سلمان، أرحب بك وأنت قامة كبيرة. ما يحدث الآن في المسجد الأقصى، هذه التراكمات التي حدثت وهذه الألام للفلسطينيين وهذا الاعتداء الإسرائيلي المتكرر، أليس هو من دفع الفلسطينيين للبحث عن الخلاص؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني معاناة الفلسطينيين في القدس مع العدوان الصهيوني ليست وليدة اليوم. يعني منذ أن احتلوا أرض فلسطين هم عملوا أولا على حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحياة كبشر عاديين، ولم يمنحوهم ما يعتبرونه هم شرف الجنسية، فأبقوهم على الجنسية الأردنية، ثم سحبوا منهم هذه الجنسية فأبقوهم كما يقال مواطن بلا هوية. استطاعوا بهذه الطريقة التلاعب في ديموغرافية القدس كلها كمدينة، بدلا من أن تكون مدينة فيها 65% من العرب والمسلمين ويمكن 1.5-2% من اليهود، انقلبت المعادلة وأصبح اليهود يتجاوز عددهم في القدس 80%، والعشرون بالمئة هم مشكلون من أجناس وألوان وديانات وأعراق مختلفة. هذا التلاعب الخطير يتبع تلاعب آخر وهو التلاعب بالحفريات التي كانوا يجرونها باستمرار في الأرض المقدسة، يعتقدون أنهم سيظفرون ببعض الآثار الصهيونية، وفي كل مرة هم يعثرون على المزيد من الآثار التي تثبت إسلامية القدس وعروبتها. انتقلوا بعد ذلك إلى تحويل القدس ومحاولة تحويلها إلى مدينة سياحية، فتحها للسواح، والسياحة بمفهومها المعاصر ومفهومها الصهيوني أيضا الذي يحول هذه المدينة المقدسة عند جميع الأمم، والمدينة التاريخية اللي هي أقدم مدينة في العالم عمرها تقريبا 6000 سنة قبل الميلاد. هذه المدينة المليئة بالآثار الإسلامية والآثار النبوية، هذه المدينة اللي فيها النصوص القرآنية في فضلها، يحولونها إلى مدينة للملاهي ومدينة للفجور ومدينة للفساد، وكل القصد من ذلك هو طمس هوية هذه المدينة. حتى أولئك المقدسيون الذين أصروا على أن يتحملوا كل الصعاب ويبقوا مرابطين في المسجد الأقصى وما حوله، تم إداؤهم، محاربتهم، وضع العراقيل الأمنية أمامهم، اشتراط عمر معين، سن معين، فترة معينة في الأسبوع أحيانا أو في اليوم، وأخيرا تم دمغهم من قبل القوات الصهيونية بأنهم منظمات إرهابية. وأصبحنا نشاهد الأطفال والشيوخ يقتلون بدم بارد وبدون أن يكون هناك أي مبالاة. العالم الذي يشاهد ما يجري بصمت، وربما العالم اليوم أصبح يدين طفلا فلسطينيا يدافع عن نفسه بسكين لأنه ما يملك غيرها، أو يدين شيخا يتكلم بكلمة احتجاج على الغطرسة الصهيونية، لكنه يبدي صمتا غريبا مريبا حيال عدوان صهيوني على أهل الأرض، على المقدسات، على الأطفال، على الشيوخ. الطفولة دائما تحكي البراءة. طيب أين دموع العالم التي كنا نشاهدها دائما حينما يتم الاعتداء على طفل؟ إذا كان هذا الطفل فلسطينيا نجد هناك حالة كبيرة من الصمت.
يعني فضيلة الدكتور سلمان العودة، بالنظر إلى هذه الوجوه التي تحدثت عنها، أطفال، فتيات، شباب في سن العشرين لم يجدوا حلا لهذه الانتهاكات وهذا محاولة إذلالهم وإنساء وإبعادهم عن تاريخهم وعن مسجدهم إلا الحجر والسكين في إبداع لمقاومة هذا الاحتلال، أليس هذا حقهم؟
أنا أعتقد أنه يعني دائما يقول إذا كان الطرف الآخر ليس عنده شيء يخسره فعليك أن تخافه، وهذا هو الذي حدث بالنسبة للأخوة في فلسطين. لم يعد لديهم شيء يخسرونه، يعني حرموا من كل شيء. حينما نتساءل القدس لمن، فلسطين لمن، سيكون الجواب بوضوح الناس اللي مستعدين أن تراق دماؤهم على أرض القدس، الأطفال الصغار الذين يبدون هذه البسالة والصبر ومستعدون أن يموتوا على أرضهم بدل أن يهجروا إلى غيرها. هذا هو أكبر دليل دامغ على جدارتهم واستحقاقهم لهذه الأرض. هؤلاء أناس يجري حب فلسطين وحب القدس في عروقهم وفي دمائهم. الأسر كلها مثلها مثل أي أسرة في العالم، تحب هؤلاء الأطفال وتألم إذا أصاب طفل منهم مثل حالة من الزكام أو البرد أو الألم أو الإعاقة، ولكن حينما يكون الهدف والقصد هو حماية الأرض، حماية فلسطين، التعبير عن الاحتجاج على العدوان، على الاحتلال، هذا شيء عظيم. ولذلك أقول لم يعد لدى الفلسطينيين شيء يخسرونه، ومن هنا تبدأ القوة تكبر. الانتفاضة هي عبارة عن منتج فلسطيني، أو خلنا نقول براءة اختراع فلسطينية. لماذا؟ لأن إسرائيل تملك مئات الرؤوس النووية اللي ربما هي كثيرة بتدمير يعني شعوب بأكملها. إسرائيل تملك تفوق هائل في ترسانة الأسلحة بكل مستوياتها، طائرات الأباتشي والطائرات العمودية وألوان يعني السلاح الأمريكي والسلاح الإسرائيلي موجود عندها بشكل كبير، السلاح الجرثومي. إسرائيل تقوم بحالات عديدة في يخطر ببالها أن تقوم بقصف غزة، فتبدأ بقصف متواصل لمدة شهر أو شهرين، وفي الليل تحوله إلى نهار،
تدمر المنازل، تهاجم المستشفيات، تقتل الأطفال في الشوارع، تهاجم المدارس، حتى مدارس الأونروا، وتقوم بكل ذلك وتعربد. والإعلام الصهيوني يحاول أن يقلب الحقائق ويصور نفسه على أنه دفاع وجيش دفاع. يعني هذه الغطرسة الصهيونية وهذه القوة لم تجد من يلجمها. وربما أقول هناك وجه آخر لهذه القوة الصهيونية، هو القوة السياسية. إسرائيل كانت طرف في تحييد العديد من الجيوش العربية أنها تصبح خارج المعادلة. خذ الجيش السوري مثلا، الجيش العراقي، الجيش المصري، الجيش اليمني، جيوش الدول العربية لم تعد ذات تأثير.
يعني فضيلة الدكتور سلمان العودة، وتحدثت عن الجيوش أنها أصبحت ليس لها تأثير، لكن انتفاضة الحجر والسكين كان لها تأثير كبير. وهنا الحديث حول هناك في الإعلام أو بعض القيادات السياسية في بعض البلدان العربية التي يعني سلمت بهذه بالتسليم مع إسرائيل، هناك من يحاول أن يغير مكان القدس، مكان فلسطين، وأن يطلب من شعب فلسطين ألا يستخدم السكين ويقول لهم لماذا تقتلون الإسرائيليين. يعني هل هناك محاولة لتزييف الوعي المسلم بشأن مكان القدس وفلسطين في عقيدة المسلم؟
بالنسبة للأنظمة، هناك أنظمة أصبح من المعروف جيدا لماذا تقف في صف العدو الصهيوني. المصير واحد والهدف واحد والتهديد واحد. الشيء اللي يدهشني أنك أصبحت تقرأ في مطبوعات تكتب باللغة العربية، أو في حسابات بتويتر أو الفيسبوك أو مقاطع في اليوتيوب، تشاهد أناس بملابس عربية وبسحنات ووجوه عربية، وربما يكونون أساتذة في جامعات أو رجال في مراكز أبحاث، لا يستطيعون، لا يملكون الحياد. شوف، أنت تجد الآن، ممكن تجد يهودي في أمريكا ضد إسرائيل ويتحدث عن غطرسة إسرائيل وعن عدوان إسرائيل، ويقول أن الصهاينة الآن يفعلون بالفلسطينيين الشيء ذاته اللي فعله هتلر أيام الهولوكوست ببعض اليهود. هناك أصوات على سبيل المثال نعوم شومسكي في أمريكا وغيره كثير، وناس أصحاب مراكز عقول، أساتذة في جامعات، قامات علمية، أصروا على أن يقولوا الحقيقة ويخسروا من أجلها. أستغرب أنه في المقابل أنك تجد هذه اللغة المتصهينة عند أناس عرب وأناس مسلمين لا يملكون الحياد، لا تريد منهم أن ينحازوا للحق الفلسطيني، لكن على الأقل تريد منهم أن يقولوا كلمة محايدة وعاقلة ويضعوا الحق في نصابه.
يعني دكتور سلمان العودة، يعني ذكرت شخصيات يهودية وشخصيات غربية وهي ترفض ما يحدث للفلسطينيين. ربما من المستغرب أن يخرج أستاذ جامعي في جامعة الأزهر ويقول أن المساجد كلها لله وأن للبيت رب يحمي. يعني مثل هؤلاء ماذا يريدون؟ يعني لم يدعموا الفلسطينيين ولم يقفوا معهم، وربما الآن ماذا يريدون من إنكار حق هذا الشعب وهذا الشباب في الدفاع عن المسجد الأقصى؟
قال لي بعض الأخوة أنه هناك بمناسبة العام الهجري الجديد ومناسبات عديدة، هناك دوائر كثيرة وشخصيات تصدر بيانات. لماذا يعني تجاهلت القضية الفلسطينية؟ لماذا تجاهلت ما يجري للفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى؟ قلت له يعني الحمد لله أنهم لم يتكلموا عن هذا الموضوع، لأنك لا تدري لو تحدثوا بأي لغة سيتحدثون، وإلى أي اتجاه سوف يسيرون، وما الخطاب الذي سيقولونه. فالصمت هنا نحن نقول على رؤوسنا. جاء يوم من الأيام كان الكل يقول يعني ماذا ينفع الشجب والاستنكار والإدانة أمام القتل وسفك الدماء والعدوان الصهيوني. اليوم أصبحنا نبحث عن من يدين، نبحث عن من يشجب، نبحث عن من يستنكر، يمكن ما نجده. وأحيانا حتى من يدين أو يشجب أو يستنكر يمكن ما نبحث عنه، نقول بالنسبة للبعض بين قوسين يكفيك الصمت. أن يكون إنسان سكت لم يعلق على هذا الموضوع تعتبر أنه هذه نعمة، لأنه لم يبدي على الأقل انحيازا سافرا للعدو والمحتل.
نعم دكتور سلمان، كنت قد كتبت مقالا مؤخرا ذكرت فيه بعض أبيات الشعر: إن اغتصاب الأرض لن يخيفنا، فالريش قد يسقط عن أجنحة النسور.
هذه قصيدة نزار.
نعم يعني قلت وذكرت وأنت العالم الجليل ذكرت هذه الأبيات استشهادا على البقاء في الأرض. الآن مشهد المرابطات في المسجد الأقصى السيدات.
بالمناسبة القصيدة دي نعم. هي طويلة جدا ممكن تشوفها أو يشوفها أي واحد في جوجل
نعم.
يعني عبارة عن ديوان القصيدة دي صراحة يعني يقول هذا اللي يعرف يتكلم وبكل صراحة قصيدة القصيدة معروف أن النزار قباني ممكن تعزل فيها كلمة كلمتين بيت بيتين لكن يبقى من أولها إلى آخرها قصيدة يعني رائعة بالتعبير تعبير يعني عربي تعبير تاريخي تعبير إسلامي عمق رسوخ ثقة إيمان بالمستقبل إصرار وأكثر من ذلك يعني بكل بساطة هذه القصيدة لو عولجت أمنيا في أمريكا أو في أوروبا أو في بعض البلاد العربية اليوم سيعتبر قائلها إرهابيا كبيرا
نعم.
فواحد قال لي يا أخي قال ترى القصيدة دي الحين اللي يقرأها يمكن أن يوصم بأنه إرهابي وليس فقط الذي قالها
يعني
فشوف كيف التحول
نعم.
يعني نزار قباني ما ينطلق من منطلق محدد أو معين أو يوصف بأنه إسلامي أو شيء من هذا القبيل لكنه ينطلق من منطلق وطني من منطلق قومي من منطلق عروبي
نعم.
ويعبر عن قضية الاحتلال والاغتصاب هذه الروح أصبحنا نفقدها
نعم. ربما يعني الآن ويشاهدنا الكثير ومنهم يعني الموجودون في فلسطين المحتلة والموجودون في القدس وأيضا المرابطون والمرابطات تحديدا ينتظرون كلمة
إنه غدا جمعة يعني
نعم نعم
غدا هو يوم جمعة وبالعادة يوم الجمعة يكون فيه حشد
نعم
والفلسطينيون يستعدون ويعدون والعدو مثل ذلك يعني الحقيقة الفلسطينيين لا يعني رفعوا رؤوسنا الصبر الثبات التضحية أحيانا قد يكون بعض الناس اللي تشاهدهم في الصور ممكن يقولون أنه هذا تابع لحماس أو تابع للجهاد أو تابع للمنظمة الفلانية لكن في حالات كثيرة جدا تشاهد ناس لا يمكن تصنيفهم
نعم.
هم فقط فلسطينيون هم مؤمنون بالأرض التي يسكنون فيها وأن هذا حقهم الشرعي وأن الله أعطاهم هذه الأرض الصهيوني يتحدث عن وعد موهوم قبل آلاف السنين الوعد الصهيوني ما هو أن إبراهيم عليه السلام أن الله يقول لإبراهيم عليه السلام لنسلك أعطي هذه الأرض كلنا من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام موسى ومن معه لما جاءوا إلى الأرض المقدسة نكل الأتباع عن دخولها بنو إسرائيل وتراجعوا وقالوا إن فيها قوم جبارين من هؤلاء القوم الجبارين هم اليبوسيون الذين بنوا القدس العرب الذين هاجروا من الجزيرة العربية وبنوا هذه الأرض المقدسة وكانت تسمى يبوس في البداية على اسمهم هم بعدما فتح اليهود أو لا أقول اليهود بعدما فتح أتباع موسى عليه الصلاة والسلام بعد موته لما فتحوا الأرض المقدسة أقاموا فيها مملكة كم استمرت هذه المملكة 70 سنة فقط ثم سقطت من جديد إذا لا يوجد حق ديني في هذه الأرض لأن اللي بنوها هم العرب لا يوجد حق ديني من منطلق أنه إذا كانت القصة قصة وعد الله لإبراهيم فنحن من ذرية إبراهيم وأحق الناس بإبراهيم وبموسى عليهم الصلاة والسلام هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا لا يوجد إلا فقط نظرية واحدة هي نظرية فرض الأمر الواقع بالقوة عند الصهاينة الفلسطينيون هم الذين نجحوا في قلب هذه المعادلة نجحوا ببساطتهم بعفويتهم بتنظيماتهم وخارج تنظيماتهم أنهم مؤمنون بحقهم في هذه الأرض ويعرفون أن الله سبحانه وتعالى مع صاحب الحق طال الزمن أم قصر
نعم يعني أستأذنكم في مشاهدينا الكرام يمكنكم المشاركة معنا في هذه النافذة والمشاركة بإلقاء الأسئلة على فضيلة الدكتور سلمان العودة وأيضا المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الهاتف معي بندر من السعودية بندر تفضل
شكرا لقناة الجزيرة على سماحي بالمشاركة مرة أخرى تحية لك ولضيفة المستمعين
نعم.
يا دكتور يعني ألا ترى الآن هو الوقت أنسب وقت لفتح باب التبرعات للشعوب للتبرع بالمال وكل ما يستطيعونه في هذا الوقت لإخواننا الفلسطينيين كذلك عندي اقتراح لإخواننا الفلسطينيين لو سمحت
نعم.
يعني نتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرن ألا إن القوة الرن فبغصن الزيتون أصنع القوس والسهم وأبرقوهم بها، وذلك للحفاظ على سلامتكم. من أسطح المنازل أرموا السهام عليهم وسمموا السهام. يتمنى من إخواننا الفلسطينيين يأخذوا اقتراحي ولا ينسوا أن يقولوا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم. وشكرا لك.
شكرا بندر من السعودية. معي أيضا وليد من السعودية. وليد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ حي فضيلة الشيخ الدكتور.
مرحبا وليد، مساك الله بالخير.
حياكم الله صاحب الفضيلة وحي الموجود.
نعم.
والإخوة المستمعين.
نعم تفضل.
ما هناك غير سؤال واحد فضيلة الشيخ، وهو ما هو الحل الأمثل لحل، يعني وجهة نظر الشيخ لحل الأزمة الفلسطينية في الوقت الراهن؟
نعم شكرا وليد. معي سعد من الكويت. سعد تفضل.
أهلين وسهلين يا باشا يا فندم. السؤال لك وللشيخ يا أستاذي، أين أمين عام هيئة الأمم وكذلك الجمعية العمومية لهيئة الأمم ومجلس الأمن لدحر هؤلاء الصهاينة بالقدس والبيت المقدس؟ ولكن أستاذ أيضا نطالب أيضا المراجع الشيعية أن تتدخل في هذا الموضوع وأن تكافح مع إخوانهم السنة بطرد الصهاينة من القدس.
شكرا شكرا سعد من الكويت. نعم شكرا سعد من الكويت. معي عبد الله من السعودية. عبد الله تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نوجه تحيتنا لقناة الجزيرة وللشيخ العودة.
بارك الله فيك.
والذي حبيت اشارك فيه انا انها ما هو الواجب على 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 علينا نحن الشعوب العربيه لمناصره اخواننا في فلسطين.
شكرا جزيلا. عبد الله،
الشعب الفلسطيني شعب مقاوم. نعم. وبذل كل ما يستطيع.
نعم.
تحدى الصعاب من اجل ان يسترد حقوقه، لكن يحتاج الى مناصره، يحتاج الى من يقف بجانبه، يحتاج الى من يسانده من الشعوب. هو الان يشعر بخذلان تام من الدول العربيه كاملا.
نعم.
وفي نفس الوقت في غفله وفي له، نعم في مشاكل موجوده عندنا، لكن لا يعني هذا اننا نتخلى عن
شكرا عن جزيلا عن يعني عبد الله. لدي اتصالات اخرى. مراد من فلسطين. مراد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضل.
لو سمحت بدي أسأل الشيخ العودة إنه ليش بنا العرب يجوا عنا على فلسطين؟ إنه شو سبب الفترة اللي بتحكي العرب مش لازم يزوروا فلسطين؟
تمام.
شغلة ثانية كمان، إذا مشان فلسطين تحت احتلال، إحنا كيف إحنا كسكان بطوة غربية كمان كيف إحنا نزور مناطق 48 اللي لساتها محتلة من إسرائيل؟ فأنتوا كمان بتحرموا علينا نزور مناطق 48.
يعني الصورة وضحت يا مراد. سأنقلها إلى فضيلة الدكتور سلمان العودة. معي جمال من الجزائر. جمال تفضل.
السلام عليكم يا أخي كريم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
أحييك بتحية الإسلام وأحيي الأمة العربية والإسلامية من المحيط إلى الخليج بمناسبة أول محرم سنة 1437 هجري، هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأحيي ضيفك الكريم وأتمنى من الله أن يعينه علينا بالخير واليمن والبركات. أما فيما يخص موضوع اليوم يا أخي المحترم، نتمنى إن شاء الله فضيلة الشيخ أن يجي له ثلاثة أسئلة، وإن شاء الله عدم الخطأ وأنا على المباشر وكل الأمة العربية والإسلامية.
تفضل بالأسئلة. تفضل جمال.
أولا لماذا النظام الملكي السعودي أيد الصهاينة ضرب حزب الله؟
يعني يا جمال يا جمال جمال جمال، الآن نحن نتحدث عما يحدث في فلسطين، وأنت تعلم أن المنطقة كلها إقليميا يعني يراد لها الكثير، ويعني أرجو أن تحدد أسئلتك فقط تكون في قضية، في القضية التي نتحدث فيها وهي قضية المرابطين والمرابطات، الانتفاضة الفلسطينية، وألا نوجه الأسهام إلى أحد. نحن هنا نبحث عن الحقيقة حول الصمود بالنسبة للفلسطينيين. أعود إلى ضيفي في الاستوديو فضيلة الدكتور سلمان العودة. فضيلة الدكتور، يعني استمعت معي إلى الأسئلة. يعني وليد تحدث وقال ماذا يجب أن نفعل الحل، وأيضا هناك من طلب الأمم المتحدة أن تتدخل، والواجب أيضا عبد الله الواجب علينا، وأيضا سؤال، يعني دعنا نترك الأسئلة البقية، لكن هذه الأسئلة الأولى.
هو أولا يعني التفاعل هذا بحد ذاته شيء إيجابي وجميل، ويظل أن الإعلام الهادف يؤدي دوره ويؤدي رسالته ويسمح بظهور الصوت الصوت الشعبي العربي والإسلامي المتعاطف مع الحق الفلسطيني.
نعم.
والذي ربما يبحث عن حل، يبحث عن طريقة لإيصال المساندة والدعم، سواء كان دعما بالكلمة أو دعما بالمال، كيفية إيصاله يعني. وهذا، ولذلك أنا أقول هذه كلها أسئلة مشروعة.
نعم.
مسألة يعني كيف الحل. الحل طبعا لن يكون بين يوم وليلة، الحل يتطلب جهود، منظومة من المحاولات ومنظومة من الأسباب. ومنذ القديم، منذ حدثت قضية فلسطين، كانت الأصوات المعتدلة سواء كانت شرعية أو سياسية كانت تقول إن الشعب الفلسطيني قادر على حل مشكلته بنفسه، العرب فقط يجب أن يزودوه بالسلاح وبالقوة ويتركوه يواجه الأعداء. لكن هذا لم يحدث بشكل صحيح، وأصبحت قضية فلسطين أحيانا تصبح العوبة أو وسيلة أو يعني يستفيد منها أو يحاول أن يوظفها طرف ضد طرف آخر. ودخلت هذه الإشكالات الكبيرة فمزقت العمل الفلسطيني، وما زلنا نشاهد إلى الآن نوع من الانقسام في الصف الفلسطيني. صحيح أنه لم يتحول إلى صراع أو صدام، ولكنه يظل انشطارا كلما أمكن إزالة الفجوة بين الفلسطينيين أو تقريب بعضهم من بعض. يجب على الأنظمة السياسية ذات العلاقة أنها تسعى إلى ذلك قدر المستطاع، وليس أنها تسعى إلى يعني توسيع الهوة والفجوة بين الفلسطينيين بعضهم وبعض. هذه قضية. إذن الحل هو عبارة عن منظومة من الحلول المتكاملة، منها جوانب إعلامية إلقاء الضوء على هذه القضية، منها جوانب تربوية، أنه حتى يعني ينبغي أن يكون الحلم جزءا من الحل.
نعم.
يا أخي، اليهود اللي الآن هم يحتلون أرض فلسطين ويحتلون بيت المقدس ويعربدون في المسجد الأقصى، هؤلاء اللي ظلوا مئات السنين فيما يسمى بالشتات، موجودين في أوروبا، في بولندا، في أمريكا، في روسيا، في البلاد العربية.
نعم.
ولكن لم يمت الحلم في نفوسهم، حتى عقدوا مؤتمر بازل في سويسرا قبل 50 سنة من قيام إسرائيل، وكان هرتزل رئيس الحركة الصهيونية آنذاك في المؤتمر وقال لقد نجحنا في إقامة دولة إسرائيل، بعد 50 سنة ستقوم دولة إسرائيل. وقامت فعلا في هذا التاريخ. إذن يجب أن نتعلم حتى من عدونا أن الحلم لا يموت، ينبغي أن نظل نحلم بأن فلسطين أرضنا وأنها حق الفلسطينيين وحق للعرب وحق للمسلمين، وسوف يعيدونها. هذا مجرد الحلم، فضلا عن إذا كان هذا الحلم مدعوما بوعد الله، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، مدعوما بوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول الشجر والحجر ويتكلم وينصر المسلم على المحتل الباغي الظالم، ويتحدث عن العازل ما بين الصهاينة المحتلين وما بين العرب والمسلمين. ينبغي إذن أن نظل نحلم بهذه القضية، نتكلم عنها. ما يجي واحد يقول يا أخي أنتم ما عندكم إلا الهرج، ما عندكم إلا الكلام. يا أخي، إحنا نبحث عن الكلام الجميل، نحن نبحث عن الأحلام الجميلة، نحن نبحث عن الأمل، إنه ما نتحول إلى حالة من الإحباط أو حالة من اليأس أو حالة من القنوط أو حالة من فقط هجو الذات وسب الذات أو حتى سب بعضنا بعضا. ممكن يعني يكون عندي أنا أو عند فلان من الناس نقد لفرد أو لموقف، ولكن لا يجب أن تكون هذه قضيتنا. فعلا نحن أمام عدو واضح مكشوف ما في لبس، وهذا العدو متمكن وقوي، وهو يسعى إلى خلخلتنا وتمزيق وحدتنا وضرب بعضنا ببعض. لا تصدق أبدا أن الصهاينة يتعاطفون مع عربي لأنه حتى لأنه عميل لهم، هذا لا يمكن. هم قد يتعاملون معه وقد يوظفونه حتى لو كان جاسوسا، لكنهم مستعدون أن يتخلوا عنه ويدركون أنه لا يمكن أن يخدم أهدافهم إلى الأبد. إذن يجب أن يكون عندنا قضية الحلم، يجب أن يكون عندنا الأمل والتفاؤل، يجب أن يكون أيضا لا يكون عندنا فكرة توقع المفاجآت الخارقة. كلنا نؤمن بأن الله على كل شيء قدير، ولكننا نؤمن بأن الله سبحانه طلب منا أنه حتى ما عند الله نستدعيه بواسطة الدعاء. ادعوني أستجب لكم، وأنه حتى ما عند الله من الوعد طلب من الله منا أن نفعل الأسباب. وقريبا من بيت المقدس كان الله يقول لمريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. فالله تعالى يعلمنا أن نفعل الأسباب، أن أعطي طفلي لعبة للمسجد الأقصى، أن أضع خلفية جهازي بيت المقدس.
نعم، هذا خطاب للمسلمين كلهم
مثلا.
نعم،
أن يكون عند صورة، تجد كثير من أبنائنا في غرفة صور اللاعبين والفنانين والمشاهير والناس اللي هو معجب فيهم. طب اجعل الصورة الأكبر والأعرض للمسجد الأقصى، وأبعد عنها كل صورة ما تتناسب مع كرامتها وحرمتها وقدسيتها.
نعم،
كثير من المسلمين لا يعرفون الفرق بين قبة الصخرة والمسجد الأقصى.
نعم،
لو تسألهم معلومات عن القدس ما عندهم معلومات. متى أنشئت القدس؟ كم عمر القدس؟ كم دراسة أجريت حول القدس؟ تدري أخي الكريم إنه القدس هي أهم مدينة في العالم، في نيويورك وشنطن وما أدري إيش وناطحات السحاب، وفي العالم وفيه مدن القمار وفيه مدن شهيرة سياسيا. القدس هي أشهر مدينة في العالم، أكثر من 7000 دراسة، رسائل علمية، ماجستير، دكتوراه، بحوث معمقة، كلها تخص هذه المدينة. تحت كل صخرة في هذه المدينة ذكرى وقصة. المسلمون منذ فتحوها وطئتها أقدام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم جاء الأمويون وبنوا قبة الصخرة والمسجد المرواني، جاء العباسيون وأحدثوا إنشاءات كبيرة جدا، حتى أنهم وضعوا سكة العملة عندهم نقشوا عليها، وهي العملة الوحيدة اللي عليها اسم بيت المقدس. العثمانيون جاءوا وحكموا فترة طويلة وملأوها بالجماليات. العلماء مثلا الإمام أبو حامد الغزالي أول ما بدأ كتابه إحياء علوم الدين ببيت المقدس، أبو بكر بن العربي، أبو بكر الطرطوشي، المقادسة وهم فئة من الحنابلة معروفون في الشام وما حول الشام، أصولهم من بيت المقدس. هذه مدينة تحت كل حجر منها ذكرى جميلة وتاريخ وبطولة، وسقيت بدماء الآباء والأجداد، ولذلك المدينة دي مستحيل أن تنسى.
نعم نعم، فضيلة الدكتور سلمان العودة، يعني من خلال ما رأينا هناك من يحاول أن يبعد البعد الديني عن هذه القضية، وأن يبعد البعد الديني عن الصراع بين المحتل الإسرائيلي وبين الأمة الإسلامية التي دائما ما تذكر المسجد الأقصى في صورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. هل البعد الديني والوعي للمسلمين، وخصوصا أن الشباب هذا الجيل ابن 20 عاما الذي يقف الآن للمحتل الإسرائيلي، هو جاء بعد أعوام من أسلو من الحديث حول المفاوضات.
هو شوف الآية الكريمة اللي قرأتها، سبحان الذي أسرى. الإسراء من وين إلى وين؟
نعم،
هو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، توأمة.
نعم،
توأمة، يعني هذا جمع، هذا ربط، كون محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم الله تعالى يسري به، ينقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى، هذه رسالة واضحة. يعني الله قادر على أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماوات العلى. هذا المحطة ليش؟ إلا لتكريس العلاقة الجوهرية والأبدية والسرمدية الربانية ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. طيب ذكر الله للمسجد الأقصى مع المسجد الحرام، يعني ما ذكر مساجد كثيرة في القرآن الكريم؟ ذكرها هذه على سبيل التخصيص. شوف اسمه المسجد الأقصى، هذا الاسم ليش سماه الأقصى؟ يعني البعيد أو القصي بالقياس إلى المسجد الحرام، لأن هناك المسجد الحرام في مكة المكرمة، وهناك المسجد النبوي وهو قريب، وهناك المسجد الأقصى يعني البعيد من مسجد مكة. إذن كلهم يدورون حول مكة، نحن ندور حول الكعبة، المسلم يدور حول الكعبة، هذه المساجد أيضا هي تدور حول مكة، بالنظر إلى أن هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القريب من مكة، وهذا المسجد الأقصى الذي هو معناه أنه بعيد.
نعم،
بعيد عنها. ثم لما يقول سبحان الذي باركنا حوله، يعني هذه لفتة إلهية.
نعم،
الذي باركنا حوله يعني البركة فيه، ولكن فيما حوله، امتدت البركة منه إلى ما حوله.
نعم،
فما حول المسجد، ولذلك أرض الشام أرض مباركة، وهي أرض المحشر وأرض المنشر وأرض الميعاد الحق، يعني لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
نعم،
وفي السورة نفسها حديث عن موسى، وحديث عن وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.
نعم،
وفي حديث في آخر السورة بالشيء ذاته. فالدين ملهم في هذه القضية.
نعم،
يعني نحن لا، يعني بالتأكيد الحرب ليست حربا دينية فقط، هو الحرب لها بعد سياسي، الحرب لها بعد اقتصادي، ولكن الدين ملهم. إسرائيل نفسها لماذا اختارت هذا الاسم لدولتها؟ ومحرج أنك تقول إسرائيل، لأن إسرائيل هذا اسم نبي يعقوب عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس قد يشتم وهو اسم نبي يقصدون الدولة. فإسرائيل اختارت اسم نبي، نبي من أنبياء بني إسرائيل ليكون اسما، هذا رمز ملهم. الآن التيارات الدينية في داخل إسرائيل مؤثرة جدا، في الكنيسة مؤثرة، في الشارع مؤثرة، في الجيش هناك تقارير وأحصائيات موثقة تقول أن أغلبية في الجيش الإسرائيلي، في الجيش وليس فقط مثلا في الكنيسة، عما قريب سوف تكون أغلبية دينية متدينة وأغلبية دينية. الآن اليساريون في إسرائيل، الأحزاب اليسارية، الأحزاب العلمانية تخسر، ولذلك الذي ينتصر في إسرائيل هو المتشدد، هو الذي يزايد على الشدة وعلى القوة وعلى محاربة العرب وعلى طرد العرب وعلى التضييق على الفلسطينيين، هذا يحصل على مكاسب انتخابية.
نعم، يعني
هذا يأكد لك إيش المزاج الصهيوني حتى داخل الشعب نفسه.
نعم، يعني فضيلة الدكتور سلمان العودة، لدينا مشاركات من السادة المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، يعني من هذه الأشياء التي جاءتنا، منها ما تحدث عن ما ذكرته، طبعا عندي وفاء، وقالت سؤال لماذا لا تقاتل الدول العربية إسرائيل، هذا سؤال. أيضا سؤال من أحمد يقول الآن دولة عربية مسلمة مصر لديها موقع أو مقعد في المجلس الأمن غير دائم، هل ممكن الاستفادة منه في القضية الفلسطينية؟ هذه التساؤلات.
هو القصة مجموعة من الحلول كما قلنا، حزمة من المحاولات والحلول. الجانب السياسي لابد من الحديث عنه أولا، يعني الدول العربية لو توحدت إرادتها على موقف سياسي واضح، سواء في مجلس الأمن مثل ما أشار أخونا من الكويت، أو في المخاطبة العالمية، أو في الضغط على الصهاينة. الذي يخافه الإنسان أن تكون الغطرسة الصهيونية، وأن يكون هذا العدوان في هذا الوقت بالذات مبنيا على شعور اطمئنان داخل إسرائيل، أن تكون القوى بين قوسين المتطرفة المتشددة اللي تحكم إسرائيل في هذه المرحلة، واللي الناخب الإسرائيلي فوزها لأن مزاجه متشدد الآن، أن تكون هذه القوة تشعر باطمئنان إنه المواقف العربية مواقف هزيلة، مواقف ضعيفة، مواقف يعني ليست مؤثرة. وهذا معناه أنها نجحت في تحييد عدد من القوى الضخمة والكبيرة في المنطقة، فلم يعد لديها شيء تقوله. وأنت تلاحظ هذا في بعض دوائر الإعلام العربي، هناك إعلام عربي يتحدث بوضوح ولا شك، ولكن هناك إعلام عربي كبير ومحيد لا تكاد تجد له كلمة حق. مثلا رأينا قنوات وصحف تشتم منظمة حماس وتتهمها بالإرهاب، ولكنها في مقابل ذلك تتحدث عن إسرائيل وكأنها حمل وديع. حقيقة هذا كما عبرت أنت تغيب الوعي، الكل يعرف أن هؤلاء الصهاينة يعني لمن يعدون هذا السلاح، السكاكين المخبأة الآن في المفاعلات النووية في ديمونة وفي عدة أماكن معدة لمن؟ من هو العدو اللي تخافه إسرائيل؟ بالضبط من هو؟ هل إسرائيل مثلا تخاف من الهند؟ هل هي تخاف من الصين؟ هل هي تخاف من روسيا؟ هل هي تخاف من أوروبا؟ الكل يعرف أنه لا، إسرائيل تخاف من محيطها العربي والإسلامي. فإذا كان لديها هذه القوة، طيب إسرائيل تقول والله هذه القوة قوة الردع. لا لا، طيب إذا مفترض أن يكون في توازن في القوة، لماذا قوة الردع توجد عند دولة ولا توجد عند الدول الأخرى؟ إذا كنا نحن نعترف بعجزنا مثلا الآن، وأنه والله ما عندنا قوة وما عندنا سلاح، وهذا صحيح، هذا صحيح، طيب لماذا على الأقل لا نملك سلاح السياسة؟ نحن عندنا إمكانيات اقتصادية، عندنا علاقات سياسية، عندنا وسائل ضغط كبيرة جدا، عندنا وسائل الدعم والإسناد للفلسطيني حتى بالمواقف، يعني الوقوف مع الحق الفلسطيني، ألا نتخلى عن المقاومة الفلسطينية.
نعم، نعم، يعني ربما وقتي انتهى، لكن ربما المرابطون وبالتأكيد المرابطون والمرابطات والجيل والناشئة في فلسطين المحتلة الذين يقاومون الاحتلال ينتظرون كلمة من فضيلة الدكتور سلمان العودة وباختصار شديد.
والله الكلمة فقط قالوها أخواني اللي دخلوا، هم أرسلوا رسالة حب، رسالة الشعوب لأخواننا الفلسطينيين، إنه الكل معكم بقلوبهم، الشعوب معكم بقلوبها، بدعواتها، بتطلعاتها، بصراخها، بجؤارها إلى الله سبحانه وتعالى، بتضرعها، بأحلامها، وبما تستطيع أن تدعمكم به، وإذا عجزت عن ذلك اليوم فهي تعدكم أن تكون أفضل غدا بإذن الله.
نعم، فضيلة الدكتور سلمان العودة شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه النفذة. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. من قلب شبكة الجزيرة الزميل باهر محمد يتعهد بالدفاع عن حرية الصحافة وطالب بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في العالم.